الواقع وفهم النص. لما كانت طبيعة النص إجمالية تحتاج إلى ما يعينها على التحديد، لذا فالفهم الذي لا يمتلك مصادر الكشف الخارجية كتلك المناطة بالمنطق والوجدان والواقع هو فهم مختل. لندع الآن مسألة المنطق والوجدان ونبدأ بالواقع، فهو يتميز بالانفتاح الدائم ومن ثم الكشف والتحقيق لتقييم النظريات، سواء تلك التي تستخلص منه كالنظريات العلمية أو تلك التي ترتبط معه بشيء من العلاقة كالنظريات الفلسفية والدينية. فهو على صعيد الفهم يمتاز بالعديد من الأنماط القابلة للتوظيف للكشف عن معنى النص. ففي الأساس يمتلك الواقع محورين رئيسيين لفحص النص والكشف عن مضامينه، نطلق عليهما الفحص الصدوري والكشف الدلالي. فحول المحور الأول يوظف الواقع لأجل تحديد درجة التصديق الخاصة بصدور النص، وهو ما يتعلق بعالم الرواية والحديث لعلمنا بقطعية صدور النص القرآني. وسبق لابن خلدون أن طرح منهجا لفحص الأخبار طبقا للاستحالة والإمكان الواقعيين، لكن للواقع صورا عديدة للفحص تزيد على ما أبداه هذا المفكر الاجتماعي. فمن الأخبار ما يدخل ضمن عنوان الاستحالة والإمكان، وكذا ضمن عنوان الاستبعاد والقبول، ومثل ذلك ما يخضع لأفق التوقع والانتظار. أما الكشف الدلالي فهو مناط بالكشف عن دلالة النص استنادا إلى الواقع، وهو ينقسم إلى أنماط وصور عديدة كالكشف التوجيهي والتوقيفي والإشكالي والتفسيري وما ينتظر الكشف عنه أو أفق التوقع والانتظار. وفي الكشف التوجيهي نجد صورتين، هما نفي الظهور الإطلاقي ونفي الظهور الدلالي، كما إن الكشف التفسيري ينقسم إلى بابين لكل منهما تقسيماته. أحدهما هو التفسير الخاص بالحالة، ويشمل أنماطا مختلفة مثل نمط المطابقة والترجيح والتقييد الظرفي وما إليه. أما الآخر فهو التفسير السنني الذي ينقسم إلى ما هو تجزئي وما هو موضوعي أو توحيدي، وهذا الأخير منه ما هو شهودي ومنه ما هو غيبي. وبالتالي فمن حيث التفصيل ينقسم الكشف الدلالي إلى أنماط عديدة كالتالي: ألف، الكشف التوجيهي، يعمل الواقع في هذا الكشف على توجيه النص إلى غير ما تظهره الدلالة اللفظية لتتسق معه مع غير مخالفة، فليس المطلوب فيه تفسير النص بل إبعاد الظاهر المتبادر منه، سواء كان ذلك مقتصرا على نفي الظهور الإطلاقي أو على نفي الظهور الدلالي كله، لا الإطلاقي منه فحسب كالذي يتبين مما يأتي. نفي الظهور الإطلاقي: ليس بالمستطاع إحصاء عدد النصوص التي تحتاج إلى ممارسة هذا العمل من النفي الإطلاقي، فقائمة الإظهارات الإطلاقية والعمومية للنص تتجلى في أغلب النصوص، وأغلب ما في هذه التجليات لا يراد منها الإطلاق والعموم الظاهرين بدلالة كثرة التعارض فيما بينها وكون الواقع لا يحتملها. ومن الأمثلة على هذا النوع من الكشف التوجيهي قوله تعالى: والله لا يهدي القوم الكافرين، وقوله: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، وقوله: إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن منا يشك في عدم أخذ هذه النصوص على إطلاقها الظاهر لعلمنا واقعا بهداية الكثير من الكافرين والظالمين والفاسقين، كالتي تحدثنا عنها وأمثالها خلال حلقة النظام الواقعي. نفي الظهور الدلالي: قد تبدي الدلالة اللفظية للنص ظهورا من المعنى مخالفا لما عليه الواقع، فكان لا بد من توجيه المعنى لنفي هذا الظهور، كما في قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالواقع يدلنا على تحكم الكافرين في المؤمنين في كثير من الأحيان، لذا فليس هذا هو المراد من المعنى قطعا، وذلك فيما لو أخذنا بدلالة الآية على إطلاقها دون أن نقيدها بعصر التنزيل. ب: الكشف المنتظر. من القضايا المجملة التي يثيرها النص ما يحتاج إلى فحص للكشف عن دلالتها بدقة، إذ لا يكفي التعويل على ما أجمله النص من إطلاق أو عموم، لا سيما وأن ترك الحال على ما هو عليه قد يفضي بنا إلى الفهم الخاطئ. فمن هذه القضايا شهادة المرأة في التداين، كما بيّنها القرآن الكريم بأنها نصف شهادة الرجل، وعلّل ذلك بحالة النسيان عند النساء، مع أنه يرد افتراضان في هذه القضية، أحدهما أن النقص الوارد في التذكر أو النسيان عائد إلى طبيعة المرأة مقارنة بالرجل، أما الآخر فهو أن النقص الوارد كان لظروف المرأة قديماً. ولكي نعرف إن كان النسيان ونقص التذكر عائداً إلى الافتراض الأول أو الثاني، لا بد من القيام بجملة من الاختبارات التجريبية، وتعود أهمية هذه الاختبارات إلى ما يترتب عليها من أحكام، كالذي تحدثنا عنه خلال الحلقة المشار إليها سلفاً. لذلك يتعلق هذا الكشف بأفق التوقع والانتظار. جيم: الكشف التوقيفي. يبدي النص أحياناً دلالة كاشفة عن الواقع، لكن مع هذا لسنا قادرين على إيضاح حقيقة هذا الكشف، فنحن نجهل هذه الحقيقة من جهة الواقع ذاته كما يدل عليها النص. ومن ذلك ما جاء في عدد من الآيات التي تبدي أن لجميع الأشياء المادية حالة من الإدراك والشعور، فتمارس التسبيح والنطق وغير ذلك من الممارسات الحية، مثل قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وقوله: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وكقوله تعالى وهو يخبر عن حديث النملة والهدهد في قصة سليمان، كذلك فيما صوره القرآن الكريم حول القتل الشهداء مع الأحياء بأنهم أحياء بين أظهرنا رغم عدم إحساسنا بوجودهم، كقوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وهنا أن الدلالات النصية تقوم بدور الكشف عن الواقع، رغم أن معرفة الحقيقة كما هي تظل موقوفة على هذا الأخير ولو بعد حين. دال: الكشف الإشاري والإيضاحي. وفي هذا الدور يقوم الواقع بالكشف عن دلالة النص وتحديدها، فهو من هذه الناحية يختلف عن التوجيه، وهو ينقسم إلى نوعين، أحدهما يرتبط بالحالات الخاصة فيما يناط الآخر بالسنن العامة، لذا فهو كالتالي: 1- الكشف الخاصي، وهو ينقسم إلى أنواع متعددة مثل الكشف التطابقي، وذلك عندما يتطابق المعنى الظاهر من النص مع حقيقة الواقع الخاص. فمثلا إن قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، يتطابق مع الحقيقة العلمية القائلة بأن للجبال دورا في استقرار الأرض كما عبرت الآية عن ذلك بلفظة الأوتاد. ومن هذه الأقسام الكشف التقييدي، إذ يفيد الواقع بأن معنى النص مقيد بالظروف التي نزلت فيها الآيات القرآنية، كالذي يتبين من آيات المصابرة والعورات الثلاث وتقسيم الغنائم، ومثل حديث السبق والرهان وما إليها. كما إن من هذه الأقسام ما نطلق عليه الكشف الترجيحي، وهو أن يفسر النص الديني بحسب الواقع أو بدونه. لكن إذا كانت قوة ظهور النص تتسق مع دلالة الواقع أكثر، فإن ذلك يبعث على ترجيح هذا الكشف على غيره، كالكشف الخاص بالحديث النبوي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، كالذي فصلنا الحديث عنه مع غيره من النماذج خلال حلقة النظام الواقعي. 2. الكشف السناني، ويدور هذا الكشف حول معنى النص من الناحية السننية العامة، وينقسم إلى كشف تجزيئي بسيط وكشف موضوعي معقد، والمقصود بالأول لحاظ معنى الآيات بشكل مجزأ ولو نسبيا، في حين يقصد بالكشف الموضوعي دوران البحث حول موضوع محدد لما تتضمنه جملة من النصوص الدينية المختلفة. وحول الكشف الأول لاحظ عدد من المفسرين أن الواقع يدل على المنحنى السنني العام لبعض الآيات القرآنية، ومن ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين، وكذا آية تسخير الناس: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون، وآية: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وآية اليسر: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، وغيرها من الآيات فضلا عن الأحاديث، كالذي روي عن الإمام علي قوله: إياك ومجالسة جليس السوء، فإن طبعك يكسب من طبعه وأنت لا تشعر، وغير ذلك مما يدخل في سنن الحياة الاجتماعية كسنة العادة والتطبع واللاشعور وأثر ذلك على الإنسان. أما حول الكشف الموضوعي فهو على نحوين، أحدهما شهودي والآخر غيبي. فمثلا على الكشف الشهودي ما قام به المفكر محمد باقر الصدر في استنباطه للسنن التاريخية وتحديده لها وفقا لفهمه لنصوص الآيات ضمن ما أطلق عليه التفسير الموضوعي للقرآن، وهي جملة محاضرات نشرت بعنوان المدرسة القرآنية. أما الكشف الغيبي فمثل تفسير آيات القضاء والقدر على ضوء الواقع، كالذي أشرنا إليه خلال عدد من حلقات هذا المشروع، لا سيما حلقة النظام المعياري. ها الكشف الإشكالي، وفي هذا الكشف يثير النص الديني عددا من القضايا التي تبدو مخالفة للواقع العلمي، على الأقل فيما هو مسلم به لحد الآن، ومن ذلك ذكر عدد السماوات والأراضين، وذكر الشياطين الساكنة في السماء الدنيا، وكيف أنها ترجم بالشهب، وأن الحال الأخير قد حدث طارئا عند نزول القرآن الكريم لأغراض دينية، وهو خلاف المحسوس والمعلوم. وقد اضطر عدد من المفسرين المحدثين إلى تأويل الآيات المتعلقة بهذه القضايا لمخالفتها للمسلمات العلمية الحديثة، وسبق للعلامة الآلوسي أن نقد تفسير العلماء السلف لمثل هذه الآيات، كالذي أورده الطبري ناقلا جملة من التفاسير بعضها يعود إلى الصحابة والتابعين وما يروى عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقد استشكل الألوسي على مفاد هذه الآيات مقارنة بالدليل العلمي الحديث، وقال بصدد آية الطلاق الآنفة الذكر: يمكن أن تكون الأراضون وكذا السماوات أكثر من سبع، والاقتصار على العدد المذكور الذي هو عدد تام لا يستدعي نفي الزائد. فقد صرحوا بأن العدد لا مفهوم له، والسماء الدنيا منتهى دائرة يتحرك فيها أعلى كوكب من السيارات، وبينها وبين هذه الأرض بعد بعيد. وقوله صلى الله عليه وسلم 500 عام من باب التقريب للأفهام، ويقرب الأمر إذا اعتبر ذلك بالنسبة إلى الراكب المجد، كما وقع في كثير من أخبار فيها تقدير المسافة. وقوله عليه الصلاة والسلام في السماء الدنيا موج مكفوف، يمكن أن يكون من التشبيه البليغ في اللطافة ونحوها، أو هو على حقيقته، والتنوين فيه للنوعية حتى يقوم الدليل العقلي الصحيح على امتناعها. وتزيين هذه السماء بالكواكب لظهورها فيها على ما يشاهد، فلا يضر في ذلك كونها كلا أو بعضا فوقها أو تحتها. ولم يقم دليل على أن شيئا من الكواكب مغروز في شيء من السماوات كالفص في الخاتم والمسمار في اللوح، بل في بعض الأخبار ما يدل على خلافه. نعم، أكثر الأخبار في أمر السماوات والأرض والكواكب لا يعول عليها كما أشار إليه النسفي في بحر الكلام، وكذا ما قاله قدماء أهل الهيئة ومحدثوهم. وفي كل مما ذهب الفريقان إليه ما يوافق أصولنا وما يخالفه، وما شريعتنا ساكتة عنه لم تتعرض له بنفي أو إثبات. وحيث كان من أصولنا أنه متى عارض الدليل العقلي الدليل السمعي وجب تأويل الدليل السمعي للدليل العقلي، لأنه أصله، ولو أبطل به لزم بطلانه لنفسه، فالأمر سهل، لأن باب التأويل أوسع من فلك الثوابت. ولا أرى بأسا في ارتكاب تأويل بعض الظواهر المستبعدة بما لا يستبعد، وإن لم يصل الاستبعاد إلى حد الامتناع إذا تضمن ذلك مصلحة دينية ولم يستلزم مصادمة معلوم من الدين بالضرورة. وقد يلتزم الإبقاء على الظاهر وتفويض الأمر إلى قدرة الله تعالى التي لا يتعاصاها شيء، رعاية لأذهان العوام المقيدين بالظواهر الذين يعدون الخروج عنها لا سيما إلى ما يوافق الحكمة الجديدة ضلالا محضا وكفرا صرفا. ورحم الله تعالى امرأ جب الغيبة عن نفسه. وقد حاول عدد من المفسرين بعد الآلوسي أن يجدوا مخرجا لهذا المأزق من التعارض، فرأى البلاغي إن تحديد عدد السماوات بالسبع جاء اعتمادا على ما كان العرب يعرفونه من الكواكب السبع، وهو رأي غير مقنع لاعتبارين: أحدهما أنه على هذا الفرض يصبح إخبار النص عن الواقع كاذبا، أما الآخر فإنه إذا صح هذا الاعتبار فكيف يصح تطبيقه على ما ورد بأن الأراضين هي سبع كذلك. وللمراغي رأي آخر، وهو أن ذكر السبع كعدد إنما يراد به الكثرة، وحاول أن يقرب المعنى في آية أخرى، وهي قوله تعالى: ولو إنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وأيد هذا المعنى بما ذكر من أن العرب تذكر السبعة وكذا السبعين للكثرة، ومنها قوله تعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وقوله: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. واعتبر الأمر ينطبق على النصوص الخاصة بعدد أبواب النار السبعة، كما اعتبر الزيادة في أبواب الجنة 8 تدل على أن مسالكها أكثر من مسالك النار لراحة أهلها وزيادة العناية بهم. مع ما يلاحظ بأن النصوص الواردة عن عدد السماوات والأراضين هي نصوص إخبارية لا يستفاد من ظاهرها إرادة الكثرة بحسب السياق، خلافاً لما ورد في آية الاستغفار أو آية الأبحر السبعة، إذ لا يراد منها الإخبار كما هو واضح. وقد يكون الجواب عما سبق معتمداً على بعض النظريات الفيزيائية المعاصرة، وهي أن الكثرة المذكورة حول السماوات والأرض هي كثرة استنساخية للشيء الواحد طبقاً لنظرية الأكوان المتعددة المتوازية، لا سيما وقد جاء عن ابن عباس أنه فسر قوله تعالى ومن الأرض مثلهن فقال سبع أراضين في كل أرض نبي كنبيكم وآدم كآدمكم ونوح كنوحكم وإبراهيم كإبراهيمكم وعيسى كعيساكم، وهو معنى يتناسب مع التصورات المعاصرة لبعض النظريات الفيزيائية التي ترى للشيء الواحد نظائر متعددة، ومنها الأكوان التعددية اللامتناهية كالتي افترضها إيفريت عام 1957 اعتماداً على نتائج الكوانتوم، ومن ضمنها ما يعرف بتناقض قطة شرودنجر. ففي العديد من الأكوان توجد قطط حية في حالات متفاوتة من النشاط، في حين توجد القطط الميتة في كون واحد فقط، وهي الفكرة التي رحبت بها نظرية الأوتار بقوة، لكنها تظل مجرد فكرة تخمينية ليس عليها أدنى دليل من الواقع الفيزيائي. وللطباطبائي منحا آخر مختلف، فهو يعتبر السماوات المذكورة لا يقصد بها هذه المحسوسة، بل هي عالم آخر مجرد وغير محسوس، وإن ذكرت بما يبدو أنها محسوسة. ويؤيد هذا المعنى بلحاظ ما ورد بأن السماوات هي مساكن للملائكة، وإنهم ينزلون منها بأمر الله كما إنهم يعرجون إليها بكتب الأعمال، وإن للسماء أبوابا لا تفتح للكفار، وإن الأشياء والأرزاق تنزل منها، وغير ذلك مما تشير إليه متفرقات الآيات والروايات. لذلك فهو يستنتج بأن لهذه الأمور تعلقاً بالسماوات لا كتعلق الأجسام بمحالها وأماكنها. ولما أصبح من الثابت بأن السماوات المحسوسة هي أجرام عنصرية لا تختلف جوهراً عما تتصف به الأجسام في عالمنا الأرضي، لذا فإن النظام الوارد في السماء وأهلها وما يجري فيها كما مذكور في البيانات النصية هو مما يخالف النظام الجسماني المشهود. يضاف إلى ذلك ما ورد بأن الله قد خلق الملائكة من نور، وأن غذاءهم التسبيح، وما ورد بأن لهم عوالم ملكوتية سبعة هي المسمى بالسماوات السبع، وقد عزي ما لها من الخواص والآثار إلى ظاهر هذه السماوات لعلوها وإحاطتها بالأرض تسهيلا للفهم الساذج. وحقيقة أنه حتى لو سلمنا بالتأويل الذي قدمه الطباطبائي فهو غير مفيد، إذ لم يقتصر النص الديني على ذكر السماوات وحدها، بل ذكر إلى جنبها الأراضين السبع، فهل إن الأراضين هي الأخرى لها وجودها المجرد؟ وعلى هذه الشاكلة اضطر الطباطبائي إلى عدم الأخذ بالظاهر الذي تبديه الآيات الخمس من سورة الصافات كالذي مر معنا سابقاً، كما سبقه الشيخ المراغي إلى القيام بتأويل النصوص الخاصة بمساكن الملائكة والشياطين في السماء الدنيا والصراع القائم بينهما. ففي بعض جلسات درسه اعتبر المراغي أن معنى الرجوم للشياطين في سورة الملك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين هو الحجج الدامغة والأدلة القوية على من يجحدون قدرة الله وينكرون وجوده. فقد كان يقال ألقمته حجرا بمعنى أقمت عليه الحجة فلم يحر جوابا، ومع هذا شعر المراغي بتعذر أن يكون جوابه مقنعا لكونه يتصادم مع ما جاء في سورة الصافات، فذكر بأن هناك من الآيات ما تبدو مخالفة لهذا المعنى، لكنه مع هذا رأى أن من الممكن حملها عليه دون أن يقدم بيانا لما أشار إليه. وبهذا يتضح بأن الحالة السابقة تتضمن الكشف الإشكالي للواقع العلمي دون جواب خلافاً لسائر الحالات. هكذا ننتهي إلى أن هناك صورة مختلفة لعلاقة الواقع بالنص معرفياً، منها أن للواقع تأثيرا في فحص النص وضبط فهمه، ففي الأساس تتحدد علاقة الواقع بالفهم من خلال محورين رئيسيين هما الفحص الصدوري والكشف الدلالي. فالأول يحدد لنا درجة التصديق الخاصة بصدور النص، وهو يتعلق بعالم الرواية والحديث لعلمنا بقطعية صدور النص القرآني. أما الثاني فيكشف لنا عن دلالة النص بالاستناد إلى الواقع، وهو ينقسم إلى أنماط وصور عديدة كالكشف التوقيفي والإشكالي والتوجيه والتفسير وما ينتظر الكشف عنه. وفي الكشف التوجيهي وجدنا صورتين هما نفي الظهور الإطلاقي ونفي الظهور الدلالي، كما إن الكشف التفسيري ينقسم إلى بابين لكل منهما تقسيماته، أحدهما هو التفسير الخاص بالحالة ويشمل أنماط مختلفة مثل نمط المطابقة والترجيح والتقييد الظرفي وما إليها. أما الآخر فهو التفسير السنني الذي قسمناه إلى ما هو تجزئي وما هو موضوعي أو توحيدي، وهذا الأخير منه ما هو شهودي ومنه ما هو غيبي.